بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله كنا تكلمنا في دروس مضت عن مسائل الحدود وما يجب فيها، وقبلها تكلمنا عن مسائل أحوال الأسرة، وقبلها عن مسائل المعاملات، وهذه كلها تحتاج إلى توثيق، والحكم فيها لا بد أن يكون مبنيا على وثائق صحيحة. وفي هذا المعنى عقد المؤلف رحمه الله كتابا للشهادات، الشهادة على المعاملات، الشهادة على النكاح والطلاق والأوقاف والوصايا وما يتعلق بها، والشهادة على الجنايات وما يترتب عليها من مسائل. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الشهادات. تحمل الشهادة فرض كفاية، وأداؤها فرض كفاية. تحمل الشهادة بمعنى أن الإنسان يحضر عقد النكاح ليشهد على إبرام هذا العقد، هذا اسمه تحمل للشهادة. هناك عقد بيع لعقار أو منقول، فيحضر الإنسان هذا العقد ليتحمل الشهادة، أي ليشهد على عملية البيع أو عملية الإجارة أو نحو ذلك. يقول: تحمل الشهادة فرض كفاية، بمعنى أنه إذا دعي الإنسان ليتحمل شهادة على عقد نكاح أو عقد بيع أو عند إيقاع طلاق أو رجعة، فإنه يلزمه أن يجيب ليحضر هذا الأمر، إلا إذا كان هناك أحد غيره ممن يصلح لتحمل الشهادة بتوفر صفات الشاهد فيه. فإذا قام إنسان بتحمل الشهادة سقط الإثم عن البقية، لعموم قول الله تبارك وتعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وهذا يشمل تحمل الشهادة كما يشمل أداءها. قال المؤلف: وأداؤها فرض كفاية. والمراد بأداء الشهادة هو الإفصاح عما شاهد. أنت بعدما شاهدت عقد البيع على هذه الأرض بعد 10 سنوات اختلفوا البائع والمشتري على البيع، وقال البائع: إني لم أبعها، وقال المشتري: إني اشتريتها، وشهد وحضر البيع فلان وفلان. فيقال للذين حضروا: هاتوا ما تشهدون به، أفصحوا عما شاهدتم. فيقولون: إنه في اليوم الفلاني في المكان الفلاني باع فلان هذه الأرض على فلان بمبلغ كذا. هذا اسمه أداء الشهادة. هذا النوع يسمى أداء الشهادة، وهو فرض كفاية. إذا قام به اثنان ممن تصح منهم الشهادة سقط الإثم عن البقية، وإذا امتنع الجميع عن أدائها أثموا جميعا. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ويقول تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. فتحمل الشهادة وأداء الشهادة من الفروض في المجتمع، لأن مجتمع المسلمين يجب أن تكون معاملاته واضحة وليس فيه مجال للنزاع. فإذا أن أحدا صار عنده شيء من الطمع والإنكار أو التنكر لبعض الحقوق، فالذي يفض هذا النزاع هو الشهادة. ولهذا قال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. فإذا تبايعتم أشهدوا على البيع. وإذا طلب من الإنسان أن يدلي بالشهادة يلزمه أن يأتي بها ولا يكتمها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وبهذا لا يكون فيه مجال للمتلاعب ولا مجال للمراوغ والذي يريد أن يأكل المال بالباطل، فإنه لا محل له حينئذ. وبهذا ندرك أن دين الإسلام ما ترك شيئا مما تستقيم به أمور الناس وتصلح به أحوالهم إلا رتبه ونظمه حتى يبقى الناس في أمن على حقوقهم، ولا يكون فيه سوق ولا مجال للمراوغ والمحتال والمتلاعب. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها. يعني إذا كان هذا العقد يراد إبرامه وليس فيه من يصلح للشهادة إلا هذان الشخصان، فتكون الشهادة في حقهما واجبة، ليست فرض كفاية وإنما فرض عين، لأنهم إذا لم يشهدوا لا يتم العقد، حينئذ لم تصح المعاملة ويكون في مجال للعب والعبث والتلاعب والاختلاف. ثم قال: وأداء الشهادة واجب على القريب والبعيد، أي تجب على الشاهد إذا كان محله قريبا أو كان محله بعيدا، لكن بشرط إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر، بمعنى أن الإنسان يمكنه أن يؤدي الشهادة ولا يلحقه ضرر. أما إذا كان يلحقه ضرر كما لو كان في مكان بعيد جدا والسفر يشق عليه، ولم يؤمن له صاحب الدعوة وسيلة النقل أو التذاكر ونحوها فلا يلزمه، أو كان عليه ضرر لو أنه ذهب إلى هذا المكان ففيه خطر على نفسه، أو يتعرض أولاده إذا ذهب عنهم إلى خطر ونحو ذلك، لعموم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وهذا يعني أنه يكون قائما بالقسط، فإذا كان يلحقه ضرر ف فلا يجوز له أن يعرض نفسه للضرر أو يعرض أهله للضرر أو نحو ذلك. ولو كانت الشهادة على أحد من الأقارب فيلزم الإنسان أن يقوم بها ويؤديها، ولا يقول هذا قريبي وأنا لا أريد أن أنا أراعي خاطره ولا أريد أن يكتشف أنني تسببت له بضرر. الذي شاهدته لا بد أن تدلي به. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة وقال: المشهود عليه أربعة أقسام. أحدها ما يوجب شهادة أربعة رجال عدول وأحرار. قال: أحدها الزنا، وما يوجب حده كفعل قوم لوط، فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول. تكلمنا عن هذه المسألة عند الكلام على حد الزنا، وقلنا إن الشرع احتاط للأعراض لئلا يكون فيه مجال للعبث، لأن الخوض في الأعراض يهلك الناس، وأعراض الناس مصونة ومحترمة. فاشترط الشرع لهذا الأمر إحضار أربعة شهود من الرجال العدول، فلا تقبل فيه شهادة النساء ولا يقبل فيه أقل من أربعة، ولا بد أن يكونوا من العدول الثقات الذين تبرأ بهم الذمة، صيانة لأعراض الناس وحفاظا على كرامتهم وحماية لحقوقهم. فلا يثبت حد الزنا إلا بأن يشهد أربعة رجال أحرار عدول، أو يشهد أو يثبت بالإقرار. الإقرار هذا موضوع يخص الإنسان الفاعل للفاحشة بأن يقر أربع مرات، كما مر بنا تفصيله على قول أنه يكفي فيه الاعتراف مرة واحدة. فالإنسان إذا شاهد إنسانا يفعل الفاحشة فإنه يشهد بذلك إذا طلب منه وكان معه ثلاثة، أما لو أدلى بها وحدة فإنه يقذف، فإن هذا يصير قذفا ويحد حد القذف. والنوع الثاني هو المال، مثل البيع والقرض والغصب والديون، وكذلك ما يقصد به المال كالأوقاف والإجارة والهبة والصلح وما شابهها من هذه الأمور. فهذه تثبت بشهادة شاهدين أو شاهدين من الرجال أو رجل وامرأتان أو رجل وامرأتين، كما جاء في هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهذه نص في المداينات المالية وغيرها من سائر الأموال تقاس عليها، وكذلك ما يقصد به المال كتسليم المهر والأجرة ونحو ذلك. قال: أو رجل وامرأتين، أو رجل وامرأتين، أي أن المال وما يقصد به المال يثبت بشهادة رجل وامرأتين. ويثبت أيضا برجل واحد مع يمينه المدعي، لما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، فيثبت بشهادة رجل ويمين المدعي على دعواه. فالأموال وما يقصد به المال الشهادة فيه على ثلاثة أنواع: إما رجلين، أو إما رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي. والنوع الثالث مما تطلب له الشهادة ما عدا هذه الأنواع مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص، مثل النكاح والطلاق والرجعة والعتق والولاية والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية بغير المال، مثل الوصية بالتزويج أو الوصية بتربية الأولاد، فهذه لا تثبت إلا بشهادة رجلين عدلين، لعموم قوله تبارك وتعالى في شأن الرجعة والإشهاد على مراجعة الزوجة: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ويقاس عليها سائر ما يشبهها من المسائل التي هي من أحوال الأسرة وما يتعلق بها، لأن هذه ليست مسائل مالية ولا يقصد بها المال، فلا يقبل فيها إلا شهادة الرجال، لكن يكفي فيها شهادة رجلين. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن شهادة النساء تقبل في هذا ما عدا الحدود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ وهذا رجحه بعض أهل العلم فقال: إن المرأة تقبل شهادتها في غير الحدود، لأنه قد يحصل بعض المسائل التي لا يطلع عليها الرجال في مثل اجتماعات النساء ونحو ذلك. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن المرأتين تقومان مقام الرجل إلا في الحدود من أجل الاحتياط لها. واستدل هؤلاء بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ وعموم قوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. والنوع الرابع هو ما لا يطلع عليه الرجال، مثل مسائل الولادة والحيض والعدة والعيوب تحت الثياب، فيثبت بشهادة امرأة واحدة عدل، لأن عقبة ابن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال كيف وقد زعمت ذلك؟ رواه البخاري. ففارقها هذا الرجل اسمه عقبة بن الحارث، تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة أمة ليست حرة، وقالت إني سبق أن أرضعت كل واحد منكم رضاعا محرما، فأنتما أخوان. هذه المرأة التي هي زوجتك هي أختك من الرضاع، وأنت أخوها من الرضاع، ففرق بينهما. الشاهد هو أن اعتبار شهادة امرأة واحدة كفى في هذه القضية للتفريق بين هذين الشخصين الرجل والمرأة وإبطال عقد النكاح في حقهما اعتمادا على شهادة امرأة واحدة، لأن هذه من المسائل التي يطلع عليها النساء، وهذه المرأة هي التي باشرت العمل فشهدت بأن هذين قد رضعا معا من أم واحدة، والأم هي ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة عامة فقال وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر السابق، يعني أنه لا فرق بين الحرة والأمة في حق النساء، وكذلك في حق الرجال لا فرق بين الحر والعبد في الشهادة لا في التحمل ولا في الأداء، بعموم قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم، والعبد عدل تقبل روايته وأخباره وفتياه الدينية، فيدخل في عموم الآية. فتقبل شهادة العبد في كل شيء تقبل فيه شهادة الحر. قال إلا الحدود والقصاص فلا تقبل شهادة العبد فيها، لأن في شهادة العبد ضعفا يسيرا، والحدود مبنية على الدرء بالشبهات. وكذلك القصاص لا تقبل لأن العبد ناقص الحال، فلا تقبل شهادته في القصاص في هذه المسألة كالمرأة، وإن كان بعض أهل العلم يرى غير هذا، حيث يرى أن شهادة العبد تقبل في القصاص لعموم الآية السابقة، وهي قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. وتقبل شهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على رضاعها والقاسم على القسمة، لحديث عقبة السابق لأنه يشهد على فعل نفسه وهو ضابط له عادة، فتصح شهادته فيه كما لو شهد على فعل غيره، يعني كون الإنسان هو الذي باشر العمل وهو يخبر عن مباشرته، مثل المرأة تقول أنا الذي أرضعت هذا الشخص، أو إنسان تولى قسمة عقار بين شركاء فقسم لهذا أعلى الأرض وهذا الثاني أسفلها وللثالث الأيمن وللرابع الأيسر، فبعد 10 سنوات أو 20 سنة اختلفوا، فجيء به ليشهد فيقول أنا الذي توليت القسمة وأعطيت فلانا المكان الأعلى وفلان المكان الأسفل وهذا اليمين وهذا الشمال، فتقبل شهادته حينئذ على فعله. قال وتقبل شهادة الأخ لأخيه لعموم قول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. وإن كان بعض أهل العلم ومنهم مالك رحمه الله يقول لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب وتجوز في الحقوق، قال وتقبل شهادة الصديق لصديقه لعموم الآية، وهذا قول عامة أهل العلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، قال وتقبل شهادة الأصم على المرئيات وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت. شهادة الأصم على المرئيات لأنه فيها كالذي يسمع، فالشهادة على شيء منظور بالعين، والصمم لا يؤثر في الشهادة. المسألة الثانية شهادة الأعمى على الصوتيات، فلأن السمع من الحواس التي يحصل بها اليقين، وبالأخص إذا كان ممن يعرف صاحب الصوت أنه فلان ابن فلان بأن يكون جليسا له ومعروفا عنده، فيتحمل الشهادة ويؤديها. بعض أهل العلم قال يستثنى من ذلك الحدود، فإن شهادة الأعمى لا تقبل فيها على الصحيح لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه لم يقبل شهادة الأعمى في السرقة، ولأن في شهادة الأعمى ضعفا يسيرا فلم تقبل في الحدود لأنها تدرأ بالشبهات، لكن السرقة هذه من المرئيات ليست من المسموعات، حينئذ ففعل علي صحيح، لأن الشهادة على السرقة لابد أن تكون شهادة على مرئي وليس مسموع. والمسألة عندنا في شهادة الأعمى على المسموعات. ثم إن الحدود تدرأ بالشبهات. قال مسألة أخرى وتقبل شهادة المستخفي. المستخفي من هو؟ المستخفي هو الإنسان الذي اختفى في مكان يشاهد فيه العمل الذي يعمل به فلان، اختبأ بمكان وهو يرى فلان أنه يعمل كذا وكذا، رأى فلان وهو يسرق، أو رأى فلان وهو يأخذ يفسد هذا المال، أو رأى فلان أنه يضرب فلان ونحو ذلك، فتقبل شهادته، وليس من الضروري أن يعلم به الجاني. لكن هل الكاميرات تقوم مقام هذا؟ ها؟ هذا سؤال تحرز فيه كثير من أهل العلم، وقال إن الصور بالكاميرا إنها هي قرينة وقرينة قوية، لكن لا يقطع بها لأنها تركب، الصور تركب ويدمج بعضها مع بعض ويخرج صورة على أنها لفلان أو أن فلان هو الذي فعل هذا العمل، بينما هو في الحقيقة ليس هو، وإنما ركبت الصور مع بعضها وأخرجت إخراجا فنيا، فلا يعتمد عليها من كل وجه، لكن يستأنس بها وتكون قرينة يستجوب بها الجاني ويناقش عندها للوصول إلى الحقيقة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتقبل شهادة من سمع إنسانا يقر بحق وإن لم يقل للشاهد اشهد علي. يعني هذا الكلام أن الإنسان تقبل شهادته إذا سمع شخصا يقر بأن عليه مبلغ مثلا 10,000 ريال لفلان، ولم يخبر هذا ولم يقل له اشهد على ما يقوله فلان، أو المتحدث يقول اشهد علي أن لي أو أن عندي لفلان 10,000 ريال، لكنه سمعه يقول أنا عندي لفلان 10,000 فيتحملها ويدلي بها. فشهادته حينئذ صحيحة. ثم قال مسألة في الاستفاضة في الأخبار. قال: وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه ولا سبيل إلى معرفته إلا بذلك جاز أن يشهد به، كالشهادة على النسب والولادة والزواج والطلاق ونحو ذلك. مسألة كلكم تعرفونها، إذا قيل هذا الشخص ما اسمه؟ قالوا فلان ابن فلان. لو جاءك إنسان وقال لك: هل تشهد بأن فلان بأن هذا الإنسان هو فلان ابن فلان؟ تقول: نعم أشهد بأن فلان. طيب من وين وصلك العلم؟ هل أنت شاهدت أمه وهو يخرج من بطنها وتابعت سير حياته حتى أنه وصل إلى هذا السن وهو هذا هو الإنسان المسمى بهذا الاسم، أبوه فلان وأمه فلانة؟ لا، كلكم ما تعرفون هذا، حتى أولاد أخيك وأولاد عمك وأولاد خالك ما تعرفون بهذه الطريقة، لكن علمتم هذا بالاستفاضة. اشتهر عند الناس أن هذا فلان ابن فلان وهذا فلان ابن فلان، صاحبته في مدرسة أو لقيته في عمل أو تعرفت عليه في مسجد أو نحو ذلك واستفاض عند الناس فتشهد بهذا. هذا اسمه الشهادة بالاستفاضة. فما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلب الإنسان جاز أن يشهد به، كالشهادة على النسب بأن هذا هو فلان ابن فلان ابن فلان، وكذلك الولادة بأن هذا ولد فلان ابن فلان، لأنه لا يمكن معرفته عن طريق الرؤية ولا طريق لمعرفته على جهة القطع إلا بالتسامع والاشتهار، فجازت الشهادة به كالرؤية. ومثل، وهذا مجمع عليه في مسألة النسب، وجرح الشاهد وتعديله. يعني لو جاء إنسان يشهد في قضية فقام الخصم وقال: أنا أطعن في هذا الشاهد، بما تطعن به؟ قال: هذا مجروح، هذا مجروح ليس من أهل العدالة، كما استفاض عندنا في الحي، الناس لا يقبلون شهادته ولا مروءة عنده، فإنه يكفي فيها الاستفاضة. يقول ابن القيم: فصل. الحكم بالاستفاضة وهي درجة بين التواتر والأحاد، فالاستفاضة هي الاشتهار الذي يتحدث به الناس وفاض بينهم، وهذا النوع من الأخبار يجوز استناد الشهادة إليه، ويجوز أن يعتمد أو أن يعتمد الزوج عليه في قذف امرأته ولعانها إذا استفاض في الناس زناها. يعني إنسان غاب عن زوجته ولما رجع إلى بلده وجد الناس كلهم يقولون فلانة لا تصون عرضها، يدخل عليها الرجال ويخرجون ويبقى. فقام الزوج وقذفها بأنها زانية، هل يقام عليه الحد بمثل هذه الحال؟ لا، له أن يلاعنها بناء على ما استفاض على ألسنة الناس وهو لم يرها تزني. قال: ويجوز اعتماد الحاكم عليه. قال شيخنا، يعني شيخ الإسلام تيمية، في الذمي إذا زنى بالمسلمة قتل ولا يرفع عنه القتل، ولا يرفع عنه القتل الإسلام، أو ولا يرفع عنه القتل الإسلام، ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره. هذا نص كلامه وهو الصواب، لأن الاستفاضة من أظهر البينات، فلا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها، فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الذي يشاركه في غيره. ولذلك كان له أن يقبل شهادة الشاهد إذا استفاض في الناس صدقه وعدالته من غير اعتبار لفظ شهادة على العدالة. يعني إذا كان إنسان مشهور بعدالته وذهب ليدلي بشهادة ونحو ذلك، لا يطالب بأن يأتي بأناس يزكونه، لا يقول الحاكم تأتي باثنين من المزكين يشهدون بصلاحك وتقواك، بل يكفي في ذلك الاستفاضة. قال: ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص، يعني لا تقبل الشهادة بالتسامع في الحد، يعني لا، الاستفاضة لا تصلح في إثبات الحدود ولا في القصاص، لأن قبولها من باب الضرورة لعدم إمكان الشهادة بالرؤية، ولا ضرورة في الحدود، بل إن الأصل في الحدود هو الستر فيها، ولا ضرورة أيضا في القصاص، لأنه يمكن إثباته بطرق أخرى كالقسامة، وقد مرت بنا القسامة بأن يجتمع 50 شخصا من أولياء الدم فيشهدون بأن فلان هو قاتل صاحبهم الذي أهريق دمه، فإن لم يشهدوا يشهد لهم 50 من الطرف الآخر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، قال: مر بنا أن القاذف تسقط شهادته، إذا أن إنسانا قذف شخصا بالزنا فإنها تسقط شهادته، لقوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لكن إذا تاب فإنها تقبل شهادته، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. معناه إذا تابوا واستقامت أحوالهم وصلحت أمورهم فإنه يعود لهم اعتبار شهادتهم ويصح أمرهم، لأن الكافر إذا أسلم قبلت شهادته، والفاسق أقل حالا وأسهل أمرا من الكافر، فهو أولى بقبول شهادته. ولما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمر بقبول توبة شارب الخمر إذا تاب توبة نصوحا. فالإنسان إذا سحب منه الاعتراف بشهادته ثم تاب توبة صادقة يعود إليه اعتباره. وأوضح مثال في هذا هو مسألة القاذف، فإن القاذف تسقط عدالته ويجلد 80 جلدة ويعتبر فاسقا لا تقبل شهادته، وإذا أنه تاب توبة صادقة توبة نصوحا عاد إليه اعتباره لأنه صلحت حاله. هذه المسألة المتعلقة بهذه الجزئية نقف عندها، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.